بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، يعني بعد النطق بالشهادتين. قال: ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين، هذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح لقول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا من جملة الأدلة التي استدل بها، هو دليل قوي. فالله سبحانه وتعالى توعدهم وذكر مما توعدهم بسببه أنهم لا يؤتون الزكاة، ومعلوم أنهم لو آتوا الزكاة وهم في حال شركهم أنه لا يقبل منهم، لا يقبل منهم حتى يأتوا بالتوحيد. فالصحيح في هذه المسألة، وهي مسألة مبسوطة في كتب أصول الفقه، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإذا أتوا بفروع الشريعة فلا تقبل منهم إلا بالتوحيد، لا تصح منهم إلا بالتوحيد. ومن الأدلة أيضا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآية. قال: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، في دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، يعني أن الزكاة تصرف إلى الأصناف 8: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. فخص الفقراء باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قدمهم للذكر، فهم أحوج من غيرهم. قال: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا. وما حال حديث إن آخذها وشطر ماله، عزيمة من عزمات ربنا في الذي منع الزكاة، الرجل الذي منع الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا.
البن يحسنه،
وهو حديث معل، حديث معل لا يصح
للشافعي الكلام
عنه. نعم صحيح إعلاله. قال:
وعلى القول بصحته يا شيخ خدر،
الحديث معل، ما في على القول بصحته،
مثلا على قول من صححه كيف حمله؟
يحمل على أنه تعزير راجع إلى اجتهاد الإمام إذا أراد أن يعزر من هذا الباب، وإلا في الحديث معل. نأخذها وشطر ماله، يعني ونصف ماله. قالوا: فيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا. وبالحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، كما هو مذهب مالك وأحمد ومذهب الحنفية أيضا، صنف واحد يعني في صنف الفقراء مثلا أو في صنف المساكين. قالوا: فيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، كما هو قول الجمهور لعموم الحديث، لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلفة قلوبهم. والزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون باعتبار أنها حق متعلق بالمال ليس متعلقا بالشخص. قال قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره، نظائر أي من الألفاظ التي إذا أفردت شمل أحدهما الآخر، ومر معنا في شرح الطحاوية جملة من هذه الألفاظ عند الكلام على ماذا؟ عند الكلام على الإسلام والإيمان، ذكر ابن أبي العز بعضا من هذه الألفاظ التي إذا أفردت بالذكر شملت اللفظ الآخر كالبر والتقوى مثلا، وكذلك أيضا يعني البر والتقوى، البر فعل الطاعات والتقوى اجتناب السيئات، لكن إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، فإذا ذكر معا كان هذا الذي هو البر المراد به فعل الطاعات والتقوى اجتناب المعاصي، يعني على قاعدة اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال كما قرره شيخ الإسلام. وقوله وإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير، أي منصوب على التحذير، حذرك حذرك كرائم أموالهم، جمع كريمة، باب التحذير من أبواب النحو المعروفة، في له باب مستقل في تحذير الإغراء في ألفية من ماله. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها، الكرائم الجامعة للكمال الممكن في حقها يعني بحسب حالها. قال من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قوله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. المظلوم هل هو خاص بالمسلم أو يدخل فيه المسلم والكافر؟ حتى لو كان كافرا. نعم، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعموم اللفظ. قال اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وآخرة. واتق دعوة المظلوم. ما أدري إيش حاله.
صحيح.
طيب. قالوا فيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله فإنه أي الشان، ضمير ضمير الشان، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشان، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. ضمير الشان يعني فإنه أي الشان. واتق دعوة المظلوم، لماذا؟ فإنه أي فإن الشأن أنها ليس بينها وبين الله حجاب. يأتي معنا الكلام عوضا من الشأن إن شاء الله بقدر الندى. قالوا في الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة. قبول خبر الواحد، هذه المسألة ما نزع فيها إلا أهل الأهواء والبدع من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يقبل خبر الآحاد في باب العقيدة وإنما يقبل في باب الأحكام. الإمام البخاري له كتاب في صحيحه، كتاب أخبار الآحاد، ذكر جملة من الأحاديث التي ترد على هذا القول. والذين فرقوا بين أخبار الآحاد، بين الخبر الواحد وبين المتواتر من حيث العمل أو من حيث القبول، مرادهم بذلك رد السنن التي تناقض عقائدهم الفاسدة، رد السنن التي تناقض عقائدهم الفاسدة. قال وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته، ويأمر بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج قاله المصنف. قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. وألم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، يعني لا يصلح الاختصار فيهما. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، عندكم وأول ما فرض الله
الشهادتين
يعني شهادتين أو شهادتان؟
شهادتين
يكون أول مبتدا، وما فرض الاسم موصول خبر. أول ما فرض الله مفعول به لفرض، لكن الخبر أين هو؟ أو ينصب أول على أنه ظرف مراد ذكر الأولية، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. هذا جواب لبعض أهل العلم، تعقبه بعضهم بأن هذا من الأحاديث المتأخرة. قال الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة، يعني ليست عبادة ظاهرة، ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. أقصد قاتل المشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية الأخرى فخلوا سبيلهم، يعني لم يذكر الصوم، فيكون التوجيه المذكور هنا أيضا هو التوجيه نفسه لآيتي براءة، يعني الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها، ذكر الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها. أما الصوم فهو عمل باطن قد يفطر الإنسان ولا يدري به الناس. قال: وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأنه وجوبه خاص ليس بعام، خاص بمن كان مستطيعا، ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى بمعناه. قوله: أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.